مرحبا بكم في تحليلنا العميق. اليوم هو الجمعة 26 ديسمبر 2025. نحن في نهاية العام ويعني هذا عادة موسم الصفقات والتخفيضات، لكن الأجواء مختلفة هذه المرة.
مختلفة جدا.
المصادر اللي بين أيدينا اليوم ترسم صورة مشهد متناقض جدا في عالم الألعاب.
صحيح.
من جهة هناك وعود بمستقبل باهر وقوي بشكل لا يصدق، لكنه مكلف، مكلف جدا. ومن جهة ثانية الحاضر مليء بفرص ذكية وحلول برمجية تخلينا نستمتع بأجهزتنا الحالية لأقصى درجة.
بالضبط، هو صراع بين اللي جاي والمتحالياً. عندنا تسريبات عن وحوش تقنية زي كرت شاشة جديد ممكن يتطلب تغيير جهازك بالكامل،
ومنصة ألعاب محمولة عليها جدل كبير حتى قبل ما يعلنوها رسمي.
وفي المقابل كنوز من الألعاب بأسعار زهيدة جداً وتحديثات برمجية مجانية ممكن تعطي دفعة قوية لأداء أجهزتنا.
السؤال اللي يطرح نفسه هو أين يجب أن يضع اللاعب أمواله ووقته في هذه اللحظة بالذات؟ طيب، خلينا ندخل في تفاصيل الموضوع ونبدأ بالقطعة الأضخم والأكثر إثارة للجدل في الأفق، كارت إنفيديا RTX 5019.
وحش القادم. التسريبات من شركاء التصنيع مثل PNY وزوتك بدأت ترسم ملامح واضحة،
وكل شيء يشير إلى قفزة هائلة.
قفزة هائلة في الأداء وأيضاً في استهلاك الطاقة.
استهلاك الطاقة هو النقطة اللي لفتت انتباهي. الأرقام اللي بنسمعها تبدو يعني غير منطقية.
صراحة الأرقام هنا هي اللي بتفاجئ. الوثائق المسربة بتتكلم عن تصميم حراري أو ما يعرف بالTDP يتراوح بين 500 و550 واط.
550 واط؟
نعم. وللمقارنة كارت RTX 4090 اللي كلنا اعتبرناه جائع للطاقة كان يستهلك 450 واط كحد أقصى.
هذه زيادة تقارب 20%. هذه قفزة ضخمة جداً في عالم الهاردوير.
جداً.
لحظة، 550 واط؟ هذا رقم جنوني، أكثر من بعض المكيفات الصغيرة. طيب خلينا نترجم هذا للمستخدم العادي. ماذا يعني هذا الرقم عملياً لمن يفكر بالترقية؟ هل هو مجرد تغيير للكرت وانتهى الموضوع؟
أبداً، هذا هو الفخ. الترقية لكرت بهذا الحجم من استهلاك الطاقة لا تعني أبداً مجرد فك الكرت القديم وتركيب الجديد.
يعني تحديث شبه كامل للمنصة.
بالضبط. أولاً مزود الطاقة أو PSU ستحتاجين على الأقل إلى 1200 واط وربما أكثر لضمان استقرار النظام تحت الضغط،
ولازم يكون متوافق مع معايير جديدة، صح؟ قرأت عن معيار ATX 3.1.
ممتاز، هذا هو الجزء الثاني. لازم يكون مزود الطاقة متوافق مع معيار ATX 3.1 الجديد المصمم خصيصاً للتعامل مع الارتفاعات المفاجئة والضخمة في استهلاك الطاقة،
حتى لا يتعطل النظام.
تماماً، حتى مع استخدام موصل 12V2X6 المحسن اللي يفترض أنه آمن أكثر، يظل دفع 550 واط عبر كابل واحد تحدي هندسي كبير،
وقد تحتاج حتى لصندوق حاسب جديد لضمان تبريد كافي.
أكيد.
حسناً، إذن التكلفة ليست فقط سعر الكرت الذي قد يتجاوز 2000 دولار، بل أيضاً تكلفة مزود طاقة جديد وربما صندوق جديد. المقابل يجب أن يكون أداءً خرافياً. هل يستحق كل هذا العناء؟
هنا يكمن جوهر النقاش. العينات الهندسية الأولية حسب المصادر تشير لزيادة في الأداء تتراوح بين 60% إلى 70% في تقنية تتبع الأشعة الراي تريسينج.
60 إلى 70%؟ هذه ليست زيادة تدريجية، هذه قفزة جيلية حقيقية.
فعلاً، لمن يلعب بدقة 4K أصلية مع تفعيل كل الإعدادات أو لمن يعمل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على جهازه، هذا الكارت سيغير قواعد اللعبة.
أفهم. لكن بالنسبة للاعب العادي اللي أغلمنا منه، اللي يلعب على شاشة 1440p، يبدو هذا الكارت مثل شراء دبابة للذهاب إلى البقالة. قوة مفرطة بتكلفة باهظة جدا.
هذه هي النقطة تماما. إنفيديا يبدو أنها تخلق فئة جديدة فوق المتحمسين أو الألترا إنثوزيست، وتترك باقي السوق للكارتات الأقل مثل 5080 و5070.
إذن هذا هو الوضع في عالم الحواسيب المكتبية. قوة هائلة لمن يستطيع تحمل تكلفتها وتبعاتها. لكن ماذا عن ساحة الأجهزة المحمولة؟ هناك أيضا معضلة، لكن من نوع مختلف تماما مع جهاز نينتندو سويتش 2 القادم.
نعم، هنا التحدي ليس القوة المفرطة، بل الموازنة الدقيقة بين السعر والمواصفات. التقارير الأخيرة من مصادر موثوقة تشير إلى أن سعر الإطلاق سيكون 399 دولاراً.
399 دولار، سعر منطقي ومنافس، لكن المفاجأة كانت في تفصيل صغير ومدفون في التسريبات، الشاشة، يقال إنها ستكون LCD.
وهذه هي النقطة التي أثارت جدلاً واسعاً. إطلاق جهاز ألعاب محمول في نهاية 2025 بسعر 400 دولار وبشاشة LCD يبدو وكأنه خطوة إلى الوراء.
بالضبط، حتى الهواتف متوسطة المدى اليوم تأتي بشاشات OLED رائعة بألوانها الزاهية وتباينها العالي. لماذا قد تتخذ نينتندو مثل هذا القرار الذي يبدو غريباً؟
المنطق المحتمل هو التضحية. نينتندو غالباً ما تضحي بمواصفة معينة من أجل تعزيز مواصفة أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها.
وفي هذه الحالة التضحية بالشاشة.
نعم، يبدو أنهم يضحون بجودة الشاشة المحمولة من أجل إعطاء الأولوية المطلقة لقوة المعالج. التسريبات تتحدث عن شريحة أنفيديا T323 المخصصة،
والتي يقال إنها قوية جداً.
جداً، يقال إن قوتها تقارب الـ PS4 Pro وتدعم تقنية الـ DLSS من أنفيديا بشكل كامل.
وماذا يعني هذا عملياً؟
هذا يعني أن نينتندو تراهن بشكل كبير على أداء الجهاز عند توصيله بالتلفاز. مع DLSS يمكن للجهاز تشغيل الألعاب بدقة داخلية أقل، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لرفعها إلى 4K على شاشة التلفاز بأداء سلس.
يعني التجربة الأساسية التي يركزون عليها قد تكون تجربة اللعب على الشاشة الكبيرة وليس في الوضع المحمول.
هذا هو الأرجح.
إذن السيناريو المحتمل هو استراتيجية مشابهة لما فعلته فالف مع جهاز ستيم ديك.
كيف؟
إطلاق طراز أساسي بشاشة LCD وسعة تخزين 128 جيجا بايت مقابل 399 دولاراً. ثم ربما بعد عام أو أكثر يتم إطلاق طراز مميز بشاشة OLED وسعة تخزين أكبر 512 جيجا بايت مقابل 499 دولاراً.
هذه يبدو السيناريو الأكثر منطقية. يسمح لهم بدخول السوق بسعر جذاب، مع ترك الباب مفتوحاً لترقية مستقبلية للمستخدمين اللي يهتمون بجودة الشاشة.
لكن السؤال الجوهري للمستهلك في يوم الإطلاق هو، هل التضحية بجودة الشاشة المحمولة تستحق الحصول على أداء 4K في وضع التلفاز؟
سؤال صعب.
طيب، كلامنا كله حتى الآن عن المستقبل، عن أجهزة باهظة الثمن أو تتطلب تنازلات، لكن المصادر اللي بين إيدينا تسلط الضوء أيضاً على قيمة ضخمة يمكن الحصول عليها الآن وبمبالغ أقل بكثير، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
صحيح.
لنبدأ بكنوز تخفيضات شتاء ستيم المستمرة حتى 5 يناير.
لعبة واحدة جديدة.
تماماً. لنأخذ بعض الأمثلة من قائمة تاكن جيم. على سبيل المثال، لعبة التايتن فول 2 متاحة مقابل 3 دولارات فقط.
3 دولارات؟
أتحدث عن واحدة من أفضل وأكثر الحملات إبداعاً في تاريخ ألعاب التصويب، تجربة لن أنساها أبداً.
وأضيف على كلامك، لمن يبحث عن تجربة مختلفة تماماً، لعبة The Witcher 3 Wild Hunt بنسختها الكاملة مع كل الإضافات متاحة مقابل 10 دولارات.
10 دولارات فقط؟
نعم، 10 دولارات مقابل مئات الساعات من محتوى قصصي لا يزال يتفوق على معظم الألعاب الصادرة اليوم. إنها صفقة لا تصدق.
وهناك أيضا خيارات لمحبي التحدي والقصص العميقة. هولو نايت مقابل 7 دولارات، توقيت مثالي للعبها قبل صدور الجزء الثاني المنتظر سيلك سونغ في 2026.
ولعبة ديسكو إليزيوم مقابل 9 دولارات، وهي تجربة تقمص أدوار فريدة تعتمد بالكامل على النص والحوارات العبقرية.
ولا ننسى الجواهر المستقلة الأصغر حجماً، لعبة مثل سلاست مقابل 5 دولارات.
هذه اللعبة رائعة. على السطح هي لعبة منصات صعبة، لكنها في جوهرها قصة مؤثرة جداً عن المثابرة والصحة النفسية. القيمة هنا ليست فقط في اللعب، بل في التجربة ككل.
وهنا نصيحة عملية مهمة جداً من المصادر قبل الضغط على زر الشراء في ستيم.
يجب دائماً التحقق من موقع ستيم دي بي.
بالضبط.
هذه خطوة بسيطة لكنها ذكية جداً. الموقع بيعرض لك تاريخ أسعار اللعبة، وبتقدري تشوفي بوضوح إذا كان الخصم الحالي هو الأدنى في تاريخها أم لا؟
وهذا يضمن لك الحصول على أفضل صفقة ممكنة.
تماماً، وعدم الندم لاحقاً إذا انخفض السعر أكثر.
والأفضل من الصفقات هو الأشياء المجانية. حملة متجر أبيك جيمز السنوية تصل إلى ذروتها.
نعم.
بناءً على تسريبات المطلع الموثوق بيل بيلكون الذي نادراً ما يخطئ، من المتوقع أن تكون لعبة اليوم المجانية عنواناً ضخماً من فئة AAA.
التكهنات تشير إلى Guardians of the Galaxy أو حتى Cyberpunk 2077.
أياً كانت، الأهم هنا هو عامل الوقت.
صحيح، على عكس تخفيضات ستيم، هذه العروض متاحة لمدة 24 ساعة فقط. إذا لم تحصلي على اللعبة خلال هذه النافذة، فالفرصة تضيع إلى الأبد.
هذا صحيح، لكن القيمة لا تتوقف عند الألعاب، وهذا يقودنا إلى الجانب الآخر من المعادلة. كيف يمكن تحسين ما نملكه بالفعل؟
وهذه هي النقطة الأهم برأيي. القيمة لا تأتي فقط من الخصومات. أحياناً أفضل ترقية لجهازك تكون مجانية تماماً وتأتي على شكل تحديث برمجي.
مثل؟
ويندوز 11 حالياً يختبر في نسخ المطورين ميزة قد تكون ثورية اسمها أوتو أس آر أو الدقة الفائقة التلقائية.
طيب، ترجمة للمستمع البسيط، كيف تعمل هذه الميزة بالضبط وما فائدتها؟
ببساطة، تخيل أنك تحصل على تكنولوجيا مثل DLSS من إنفيديا أو FSR من AMD، لكنها مدمجة مباشرة في نظام التشغيل.
مدمجة في ويندوز نفسه؟
بالضبط، هذا يعني أنها قد تعمل مع أي لعبة تقريبا، حتى الألعاب القديمة اللي لم يدعمها المطورون بهذه التقنيات. اللعبة بتشتغل داخلياً بدقة منخفضة لتخفيف العبء على كرت الشاشة، ثم يقوم ويندوز باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع دقة الصورة بذكاء.
لتبدو وكأنها تعمل بالدقة الأصلية، والنتيجة هي الحصول على معدل إطارات أعلى بشكل ملحوظ.
تماماً.
يعني ممكن أشغل لعبة قديمة وحصل على أداء أفضل دون الحاجة إلى شراء كرت شاشة جديد؟ هذه قد تكون أهم ميزة موجهة للاعبين تطلقها مايكروسوفت منذ سنوات.
فعلاً، إنها تمدد العمر الافتراضي لأجهزتنا الحالية. بدلاً من إنفاق مئات الدولارات على كرت جديد، قد يكون تحديث ويندوز كافياً للحصول على دفعة الأداء التي تحتاجها.
وهذا التوجه نحو كفاءة البرمجيات لا يقتصر على الحواسيب الشخصية. نرى نفس الشيء يحدث بقوة في عالم الهواتف الذكية.
نعم، ساحة المنافسة هناك محتدمة. التسريبات حول معالج سناب دراجون 8 جين 5 القادم في هاتف جالكسي S26 ألترا تظهر تفوقاً بنسبة 15% في أداء الرسوميات على معالج A19 برو المنافس من أبل.
ولكن الأهم من الأرقام هو كيفية تحقيق هذا الأداء، ليس كذلك؟
بالضبط، التركيز على شيئين، تقنيات متقدمة وتبريد أفضل. المعالج الجديد سيدعم تقنية تتبع الأشعة الحقيقية في ألعاب مثل وورزون موبايل، مما يرفع جودة الرسوميات لمستوى قريب من أجهزة الكونسول.
والأهم، التبريد.
نعم، التسريبات تتحدث عن مضاعفة حجم غرفة البخار أو الفيبر تشيمبر المستخدمة للتبريد داخل الهاتف.
وما أهمية ذلك؟
الأهمية قصوى، أكبر عدو للأداء في الأجهزة المحمولة هو الحرارة. ممكن يكون عندك أقوى معالج في العالم، لكن إذا ارتفعت حرارته بسرعة، سيضطر النظام إلى خفض أدائه.
ما يعرف بالثروتلينج.
تماماً، تبريد أفضل يعني أن الهاتف يمكنه الحفاظ على أدائه العالي لفترات أطول بكثير، وهذا يوفر تجربة لعب مستقرة وسلسة، وهو ما يهم اللاعب في النهاية.
إذن الصورة أصبحت واضحة، لدينا خياران متناقضان تماماً أمامنا في نهاية 2025.
صحيح.
من ناحية، وعود بقوة غير مسبوقة وأجهزة مستقبلية مثل RTX 5090 وSwitch 2، ولكنها تأتي بتكلفة مالية باهظة أو تنازلات في جوانب أخرى.
ومن ناحية أخرى، حلول برمجية ذكية وصفقات مغرية تقدم متعة أكبر وقيمة أعلى مقابل مال أقل في الوقت الحالي. يبدو أن الاستراتيجية المنطقية في هذه الفترة هي استغلال هذه الفرص المتاحة الآن.
أعتقد أن أحد المصادر لخص الأمر بشكل مثالي.
نعم، الخلاصة كانت واضحة جداً. أنفق نقودك على الروائع المخفضة الآن ووفر الميزانية الكبيرة لحروب الأجهزة في عام 2026.
استمتع بما هو متاح وممتاز اليوم واستعد بهدوء لما هو قادم.
بالضبط.
وهذا يتركنا مع سؤال مهم جدا للمستمع يفكر فيه، وهو يجسد هذه المعضلة كلها. لو كانت هناك ميزانية قدرها $400 فقط متاحة اليوم، فهل الأفضل شراء جهاز نينتندو سويتش 2 الجديد بشاشته LCD أم استثمار هذا المبلغ في ترقية بطاقة الرسومات الحالية في الحاسوب الشخصي والاستفادة من تقنيات مثل AutoSR؟